ويقول إن عذاب القبر حق، يعذب الله من استحقه إن شاء وإن شاء عفى عنه، لقول تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فأثبت لهم ما بقيت الدنيا عذابا بالغدو والعشي دون ما بينهما، حتى إذا قامت القيامة عذبوا أشد العذاب بلا تخفيف عنهم كما كان في الدنيا. وقال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يعني قبل فناء الدنيا، لقول بعد ذلك: ونحشره يوم القيامة أعمى، بين أن المعيشة الضنك قبل يوم القيامة. وفي معاينتنا اليهود والنصارى والمشركين في العيش الرغد والرفاهية في العيش ما يعلم به أنه لم يرد به ضيق الرزق في الحياة الدنيا ليوجود مشركين في سعة من أرزاقهم
لوجود
مشركين في سعة من أرزاقهم، وإنما أراد به بعد الموت قبل الحشر.
ويقولون يعني أهل السنة والجماعة إن عذاب القبر حق، يعذب الله بل استحقه إن شاء وإن شاء عفى عنه. واستدل المؤلف على أن العذاب عذاب حق قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة وأدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وجه الدلالة أنه قال المؤلف: أثبت لهم ما بقيت الدنيا عذابا بالغدو والعشي دون ما بينهما، حتى إذا قامت القيامة عذبوا وشد العذاب بلا تخفيف عنهم كما كان في الدنيا. يعني أخبر الله قال: النار يعرضون عليها متى؟ غدوا وعشي. ثم قال: ويوم تقوم الساعة، فدل على أن العرض قبل قيام الساعة. وين أين يكون؟ في البرزخ، في القبر. ففي البرزخ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ففي البرزخ يعرضون عليه غدو وعشي، وما بينهما ما في عرض على النار. وإذا قامت القيامة يدخلون أشد العذاب، ويكون العذاب مستمر في الغدو والعشي وما بينهما. ولهذا قال المؤلف: حتى إذا قامت القيامة عذبوا أشد العذاب بلا تخفيف كما كان في الدنيا. قال الحافظ ابن القيم في تفسير هذه الآية: أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. قال المؤلف: وقال يا دليل آخر على العذاب القبر، قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وجه الدلالة أنه قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يعني قبل فناء الدنيا، هذا يكون في البرزخ، بدليل قوله: ونحشره يوم القيامة أعمى. إذن المعيشة قبل أن يحشر يوم القيامة، له معيشة ضنكا في القبر، وفي يوم القيامة يحشر أعمى. قال المؤلف في بيان الدلالة: بيّن أن المعيشة الضنك قبل يوم القيامة، وهذا يكون متى؟ في البرزخ. قال: وفي معايرتنا اليهود والنصارى والمشركين في العيش الرغد والرفاهية في المعيشة ما يعلم بأنه لم يرد به ضيق الرزق في الحياة الدنيا لوجودنا مشركين في سعة من أرزاقهم، وإنما أراد به بعد الموت قبل الحشر. يقول المؤلف رحمه الله: المعيشة الضنك، ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا ونحشر يوم القيامة أعمى. إذن يوم القيامة يحشر أعمى، وقبلها في معيشة الضنك. هل المعيشة الضنك في الدنيا أو في القبر؟ قال: في القبر. قال: فلو قال لا، المعيشة الضنك في الدنيا، قال: لا، نحن نجد المشركين في رفاهية، ما عندهم معيشة ضنك، نجد المشركين في رفاهية وفي رغد من العيش. فدل على أن المراد بضيق الرزق أنه لم يرد ضيق الرزق في الحياة الدنيا، لأن نجد المشركين في سعة من أرزاقهم، وإنما أراد به بعد الموت وقبل الحشر، وهذا يكون في القبر. طيب، المؤلف الآن استدل ذكر عذاب القبر، طيب وين أين نعيم القبر؟ ما في نعيم القبر؟ المؤلف ما ذكر العذاب. قال: ويؤمنون ويقولون عذاب القبر حق. كان الأولى أن يقول المؤلف ويقول أن عذاب القبر ونعيمه حق، نعيم حق، ويدل على ذلك أحاديث ما ذكر المؤلف، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: القبر حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة. ومن الأدلة أيضا على عذاب القبر ولو ترى، قول الله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنت تقول على الله غير الحق وكنتم على آياته تستكبرون. هذه من الأدلة على عذاب القبر. ومن الأدلة حديث البراء بن عازب في قبض روح الفاجر، وأن تنزع كما ينزع الصوف، كما تنزع الشوك من الصوف المبلول. ومن الأدلة على نعيم القبر قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، عند متى؟ عند الموت، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومن الأدلة أيضا حديث البراء في قصة قبض روح المؤمن، وأن الملك يقول أخرج أية النفس الطيبة إلى روح وريحان، فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. هذه كلها أدلة تدل على نعيم القبر. فالمؤلف الآن ما ذكر إلا العذاب، قال ويقولون إن عذاب القبر حق. لو قال وضاف ويقولون إن عذاب القبر ونعيمه حق، العذاب والنعيم حق، والقبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. في قصة الرجل المؤمن لا أن الله أنه يوسع له في قبره مد البصر، وأنه يفتح له باب إلى الجنة يأتيه من روحها وطيبها، هذا دليل على النعيم. والفاجر يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ويفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. والمؤمن يأتيه رجل جميل الوجه جميل الصورة طيب الريح، فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير، فيقول أنا عملك الصالح. والفاجر يأتي رجل قبيح الوجه قبيح المنظر متن الريح، فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر، فيقول أنا عملك الخبيث. والأول يقول ربي أقيم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي أمومي. والفاجر يقول ربي لا تقيم الساعة، هذا قبل قيام الساعة، هذا كله في البرزخ. فالمؤلف رحمه الله ما ذكر إلا العذاب، ولكن أيضا دلت على النعيم، النعيم والعذاب كلاهما حق. يقولون إن عذاب القبر ونعيمه حق. نعم.
قال رحمه الله ويؤمنون بمسألة منكر ونكير على ما ثبت به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الله. مع قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، وما ورد تفسيره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم. يقول المؤلف ويؤمنون بمسألة منكر ونكير، يعني يؤمنون بأن الميت يسأل، بأن الميت يسأله ملكان، يقال أحدهما المنكر والثاني النكير، يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه. قال على ما ثبت بالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في عهد البراء أنه يأتيه ملكان وفي بعضها أسودان أزرقان، فيقول له من ربك؟ فيقول مؤمن، الله ربي. يقول ما دينك؟ فيقول الإسلام. وما تقول في هذا الرجل الذي بعثكم؟ فيقول هو نبي الله. فيقول ما علمك؟ قال آمنت، قرأت كتاب الله فآمنت به وصدق. فيفتح له، يوسع له في قبره مد البصر، ويفتح له باب إلى الجنة حياته من روحه وطيبه. والفاجر يسأله ملكان، فيقول كما في حديث البراء يسأله من ربك؟ يقول ها لا أدري. ولو كان أفصح الناس في الدنيا يخذل والعياذ بالله، ولو كان أفصح الناس وأعقل الناس، يقول له ما دينك؟ يقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيء فقلت. يقول له ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ يقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيء فقلت. فيقول له ماك لا دريت ولا تليت، فيضربانه بمرزبة من حديد، فيصيح صيحة يسمعه كل من خلق الله إلا الإنسان، ولا سمع الإنسان لصائق، ولا دريت ولا تليت، يعني لا علمت الحق بنفسك ولا تبعت من يعمل بالحق، مع قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، وما ورد تفسيره عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله ورد التفسير أن الله يثبت المؤمن بالقول الثابت، فيقول الإسلام الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي، ويضل الله الظالمين. وفي حديث أبي هريرة الذي أخرجه الترمذي وابن حبان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قبر الميت وقال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر ويقال الآخر النكير، هذا دليل السنة على إثبات الملكان، وأن أسوأ أحدهما منكر والثاني نكير. في حديث الصحيحين في حديث البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم إذا سئل في قبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك يقول تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويسمى هذا فتنة القبر، غير السنة يؤمنون بفتنة القبر، والفتنة هي الاختبار والامتحان، والمكان يقال له الفتانان لأنه يختبرانه، يختبر ويسأل هذه الأسئلة من ربك وما دينك وما النبي. فالمؤمن يثبته الله فينجح في هذا الامتحان، والفاجر يخذل والعياذ بالله فلا يجيب على هذه الأسئلة. نعم.
ثم قال رحمه الله ويرون ترك الخصومات والمراء في القرآن وغيره، لقول الله عز وجل ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، يعني يجادل فيها تكذيبا بها والله أعلم.
نعم. ويرون أهل السنة والجماعة ترك الخصومات والمراء في القرآن وغيره، لا يخاصمون ولا يجادل ولا يمارون في القرآن ولا في غيره، لأن الله تعالى أخبر أن المجادل هم الكفرة. قال تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، يعني يجادل فيهما تكذيبا بها. قال ابن جرير الطبري في قوله تعالى في هذه الآية: ما يخاصم، ما يجادل في آيات الله، ما يخاصم في حجج الله وأدلته على وحدانيته بالإنكار لها إلا الذين جحدوا توحيده، ما يخاصم في حجج الله وأدلته على وحدانيته بالإنكار لها إلا الذين جحدوا توحيده. إذن أهل السنة يرون ترك الخصومات والبراء والجدال في القرآن وغيره، لأن الجدال في القرآن وغيره تكذيبا لهما هو فعل الكفرة. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: ويثبتون خلافة أبي بكر رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم باختيار الصحابة إياه، ثم خلافة عمر بعد أبي بكر رضي الله عنه،
ثم خلافة عمر، نعم،
ثم خلافة عمر بعد أبي بكر رضي الله عنه باستخلاف أبي بكر إياه، ثم خلافة عثمان رضي الله عنه باجتماع أهل الشورى وسائر المسلمين عليه عن أمر عمر، ثم خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن بيعة من بايع من البدريين عمار بن ياسر،
ببيعة
من بايع من البدريين عمار بن ياسر وسهل بن حنيف ومن تبع
سهل بن حنيف
ومن تبعهما من سائر الصحابة مع سابقته وفضله.
نعم. ويقولون
بتفضيل الصحابة رضي الله عنهم لقوله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعون بإحسان رضي الله عنهم. ومن أثبت الله رضاه عنه لم يكن منهم بعد ذلك ما يوجب سخط الله عز وجل، ولم يوجب ذلك للتابعين إلا بشرط الإحسان، فمن كان من التابعين من بعدهم يتنقصهم لم يأتي بالإحسان فلا مدخلوا في ذلك.
يتنقصهم عندك؟ طيب. ومن غاضه؟
قال: ومن غاضه مكانهم من الله فهو مخوف عليه ما لا شيء أعظم منه، لقول عز وجل: محمد رسول الله والذين معه، إلى قوله: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، فأخبر أنه جعلهم غيظا للكافرين.
نعم.
وقالوا بخلافتهم لقول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، فخاطب بقوله: منكم من ولد الآن وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه.
فخاطب بقوله: منكم من نزلت الآية وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه. عندك إيش؟
من ولد الآن وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم. الله.
لا نسخة من نزلت الآية، هذا الأقرب، من نزلت الآية وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال بعد ذلك:
فخطأ بقوله: منكم من نزلت الآية وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه.
نعم.
فقال بعد ذلك: لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا.
نعم.
فمكن الله بأبي بكر وعمر وعثمان الدين، وعد الله آمنين يغزون ولا يغزون.
نعم.
ويخيفون العدو ولا يخيفهم العدو.
نعم.
وقال عز وجل: الذين تخلفوا عن نبيه في الغزوة التي ندبهم الله عز وجل بقوله: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل: لن تخرجوا معي أبدا، ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. فلما لقوا النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه الإذن في الخروج للعدو فلم يأذن لهم، أنزل الله عز وجل: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون: بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. وقال لهم: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. والذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحياء خوطوا بذلك لما تخلفوا عنه، وبقي منهم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه ما أوجب لهم بطاعتهم إياه الأجر وبترك طاعتهم العذاب الأليم إذانا من الله عز وجل بخلافتهم رضي الله عنهم، ولا جعل في قلوبنا غلا لأحد منهم. فإذا أثبت الخلافة
فإذا ثبت
خلافة واحد منهم انتظى منها خلافة الأربعة.
نعم، هذا البحث مبحث الخلافة. الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهي 30 سنة، قال عز وجل الخلافة بعد 30 سنة. أهل السنة يعتقدون أن يثبتون الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ثم لعمر ثم لعثمان ثم علي، فالخلافة ثبتت لأبي بكر رضي الله عنه باختيار الصحابة وانتخابهم وإجماعهم على ذلك، ثبت لأبي بكر بالاختيار والانتخاب من الحل والعقد، أجمعوا على ذلك ولم يخالف في ذلك، لم يتوقف أحد إلا عليا، توقف لما توقفت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم تطالب بميراثها من أبيها، فقالها الصديق رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة، وهذا رواه عشرة من الصحابة، لكنها بقيت رضي الله عنها في نفسها شيء وظنت وهي سيدة نساء أهل الجنة، غلطت في هذا والصواب مع أبي بكر، ظنت أن لها ميراث، فهاجرت أبا بكر وتأخر عليه ثم بايع، ظنت أن لها ميراث والنبي لا يورث، والحديث رواه عشرة من الصحابة، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يورث لكان لزوجاته الثمن ولابنته فاطمة النصف والباقي لعم العباس عاصم أو لا رجل ذكر عاصم، لكنه لا يورث عليه الصلاة والسلام، ظنت أنه يورث، بين لها أبو بكر أنه قائم مقام النبي صلى الله عليه وسلم، فالخلافة ثبتت لأبي بكر رضي الله عنه على الصحيح باختيار الصحابة وانتخابهم، وقال بعض العلماء إنها ثبتت الخلافة لأبي بكر بالنص، وقال بالنص الجلي، وقال أخر ثبتت بالنص الخفي، والذين استدلوا بالنص استدلوا بأدلة، من هذه الأدلة أن امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم كما البخاري ثم قال لها ارجع تأتيني في وقت كذا، فقالت إلا ما جدك، قال ائتي أبا بكر، قالوا هذا دليل على نص على أن خليفة بعده، وكذلك كون النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أبا بكر أن يأم الناس في مرضه، قالوا هذا دليل على عيش النص على أنه هو الخليفة، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا منهم خليل لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أصحابهم خليل الله، هذه وغيرها من الأدلة، قالوا هذه نص على أنه الخليفة، والصواب أنه ليس نصا وإنما هذه إرشادات ومرجحات لأجلها اختار الصحابة أبو بكر وانتخبوا، هذا هو الصواب الذي عليه المحققون، أن الخلافة ثبتت لأبي بكر الصديق رضي الله عنه باختيار الصحابة وانتخابهم، ويدل على ذلك أنه ليس بنص، لو كان هناك نص لما اختلف المهاجر والأنصار في سقيفة بني ساعدة وقال الأنصار منا أمير ومنكم أمير، ثم أسرع أبو بكر وأبو عبيدة وعمر وجاء أبو بكر وقال يذكر فضائل، جاء عمر يذكر فضائل أبو بكر قال نحن أولى الأئمة من قريش والأخضر ناس لقريش، لو كان عنده نص قال هذا النص ما يذكر فضائل أبي بكر، يدل على ليس هناك نص وإنما ثبت اختيار الصحابة وانتخابهم، ثم ثبتت الخلافة لعمر رضي الله عنه بولاية العهد له من الصديق وأجمع الصحابة على ذلك، فإن أبا بكر حضرة الوفاه عهد بالخلافة إلى عمر فثبت له الخلافة بولاية العهد، ثم ثبتت الخلافة لعثمان، عمر جعل الأمر الشورى بالستة باختيار أهل الشورى له، ثم مبايعة الناس أيضا ثبت لعثمان خلاف العثمان بالاختيار والانتخاب، لأن عمر جعل الأمر الشورى بين الستة، ثم هالستة جعلوا أمرهم إلى 3 كل واحد قال حتى يضيق دائرة الخلاف، 6 قالوا نحن 6 الآن نجعل أمره إلى 3 وكل واحد جعل أمره، واحد قال جعلت أمري لعلي
والثاني قال لأمري لعثمان، والثالث قال جعلت لعبد الرحمن بن عوف. فبقيت الخلاف ثلاثة. فقال عبد الرحمن بن عوف أمام علي وعثمان، قال من يخرج منكما عن الخلافة لا يريدها ونجعل له الاختيار، اختار واحد منا يبقى اثنين. فسكت الشيخان، فقال أنا أخرج منها وتجعلون اختيار لي؟ قالوا نعم. فخرج عبد الرحمن الآن، صار الآن يختار أحد الاثنين. فجعل عبد الرحمن عوف يشاور الناس كما ثبت في صحيح البخاري ثلاث ليال لا يذوق غمضا، حتى جعل رأى وجوه الناس إلى عثمان. فلما أصبح بعد ثلاث خطب عبد الرحمن وتشهد وحمد الله وقال لعلي رضي الله إني رأيت وجوه الناس لعثمان فلا تجعل نفسك عليك سبيلا. ثم قام وبايع عثمان وبايعه المهاجر، بايعه بقية الستة وبايعه علي، ثم بايعه المهاجر والأنصار، فتمت الخلافة لعثمان. ولما قتل عثمان رضي الله عنه بايع علي رضي الله عنه أكثر أهل الحل والعقد، فثبت له الخلافة بمبايعة أكثر أهل الحل والعقد. والخلافة تثبت بواحد من أمور ثلاثة. الأمر الأول الاختيار والانتخاب، كما ثبت الخلافة لإيش؟ لأبي بكر ولعثمان بالاختيار والانتخاب من أهل الحل والعقد. وإذا كان الاختيار والانتخاب لأهل الحل والعقد تكون الخلافة في من؟ في قريش. قال عليه الصلاة والسلام أئمة من قريش. وقال عليه الصلاة والسلام في الصحيح لا يزال هذا الأمر في هذا الحي في قريش ما بقي منهم اثنان، ثم قال ما أقاموا الدين. ما دام يوجد من يقيم الدين فالخلافة في قريش، فإلا مجد من يقيم الدين تكون في غيره. ثانيا تثبت الخلافة، الأمر الثاني تثبت الخلافة بولاية العهد من الخليفة السابق كما عهد أبو بكر بالخلافة لعمر. الأمر الثالث تثبت الخلافة بالقوة والغلبة، إذا غلب الناس بقوته وسيف سلطانه ثبت له الخلافة ولو لم يكن من قريش، للحديث التي فيها الأمر بالسمع والطاعة. قال وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وفي لفظ كأن رأسه زبيبة. فلو كان الاختيار ما يختار العبد الحبشي، يختار من قريش، لكن إذا كان بالقوة والغلبة تثبت له الخلافة، فتكون الخلافة تثبت ولا تكون بواحدة من الأمور الثلاثة، إما بالاختيار والانتخاب، وإما بولاة العهد من الخلفاء السابق، وإما بالقوة والغلبة. وإذا غلب بالقوة والغلبة وجب السمع والطاعة له وعدم الخروج عليه، لأن الإسلام يتشوف إلى الاجتماع والائتلاف وعدم الفرقة. وإذا نحن الآن إذا لو نظرنا الآن هل ثبتت الخلافة من عهد النبوة إلى الآن؟ كلها ثبتت إما بولاية العهد أو بالقوة والغلبة، ولم تثبت بالخيار والانتخاب إلا أبي بكر وعثمان وعلي، وكذلك معاوية رضي الله عنه أول ملوك المسلمين لما تنازل الحسن عن الخلافة. وإلا خلف بني الأمية وبن العباس ومن بعدهم بماذا ثبتت؟ بالقوة والغلبة، بالقوة والغلبة تثبت الخلافة، أو بولاية العهد من الخليفة السابق. إذن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، ثم لعمر، ثم لعثمان، ثم علي، وهؤلاء هم الخلفاء الراشدون. من الأدلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وقال عليه الصلاة والسلام الخلافة بعدي 30 سنة ثم تكون ملكا أظلا، أو ثم يؤتي الله ملك من يشاء. وإذا حسبنا المدة نجد خلافة أبي بكر 2 سنة و3 أشهر، وخلافة عمر 10 سنوات وإيش ونصف، خلافة عثمان 12، وخلافة علي 4، وإذا أضف إلى 6 أشهر خلافة الحسن اللي تنازل فيها لمعاوية تكون مدة 30. آخر 30 6 أشهر التي تنازل فيها الحسن بن علي لمعاوية، الخلافة بعدي 30 سنة. هذه النصوص دلت على صحة خلافة الخلفاء الراشدين، وأن الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ثم لعمر ثم لعثمان. الرافضة يرون أن الخلافة لعلي بن أبي طالب، ولمن الخلافة 12، الخلافة لعلي ثم للحسن ثم الحسين ثم بعده بقية إيش؟ البقية من نسل الحسين. ويقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على 12 من سلالة نص على 12 من أهل البيت كلهم منصوصون معصومون لئلا يخلى على العالم من رحمته. يقول هناك نص, يقول نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن الخليفة بعده علي بن أبي طالب, ثم النص الثاني نص على أن الخليفة بعده الحسن بن علي, ثم النص الثالث نص على الخليفة بعده الحسين بن علي, ثم بقية الأئمة كلهم من نسل الحسين, نص على الخليفة بعده علي بن الحسين زين العابدين, ثم محمد بن علي الباقي, ثم جعفر بن محمد الصادق, ثم موسى بن جعفر الكاظم, ثم علي بن محمد الرضا, ثم محمد علي, ثم علي بن محمد الرضا, ثم بعده الكاظم من نسل الحسين علي, ثم محمد علي, ثم محمد علي بن الجواد, نعم لا العسكري محمد الجواد, ثم الحسن بن علي العسكري, ثم الثاني عشر الخلف الحجة المهدي المنتظر محمد بن الحسن الذي دخل سرداب سامرة في العراق سنة 260 ولم يخرج إلى الآن. قالوا هذا هو الخليفة المنتظر المهدي المنتظر. فيقول هؤلاء أئمة منصوصين معصومين 12 خليفة, أول علي بن أبي طالب, ثم الحسن بن علي, ثم الحسين بن علي, ثم علي بن الحسين زين العابدين, ثم محمد بن علي الباقر, ثم جعفر بن محمد الصادق, ثم موسى بن جعفر الكاظم, ثم علي موسى الرضا, ثم محمد بن علي الجواد, ثم الحسن بن علي العسكري, ثم الحادي عشر محمد بن الحسن المهدي المنتظر الذي دخل سرداب سنة 60 و200 ولم يخرج إلى الآن. كم مضى عليه؟ يقول الشيخ الإسلام مضى عليه في زمانه مضى عليه 400 سنة, ونحن الآن نقول مضى عليه 800 سنة ولم يخرج, لأنه شخص موهوب, لأن الحسن بن علي مات عقيما ولم يولد له, فاختلقوا له ولد وسموه محمد وأدخلوا استرداب سمرة وقالوا هذا هو الخليفة, ولا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المهدي المنتظر, وينادي منادي من السماء أن اتبعوه, هكذا يقولون. ويقول إن أهل السنة أخفوا النصوص التي فيها النص على أن علي بعد الخليفة, وولوا أبا بكر الخلافة زورا وظلما وبهتانا, ثم ولوا عمر الخلافة زورا وبهتانا, ثم ولوا عثمان الخلافة زورا وبهتانا, ثم وصلت النوبة إلى الخليفة الأول وهو علي بن أبي طالب. ولكن النصوص, ولكن أهل السنة يقول كفروا وارتدوا عن الإسلام وأخفوا النصوص التي فيها النص على أن الخليفة بعده علي. المؤلف قصد من الرد على الرافضة الذين يقولون إن الخلافة إن الخليفة هو علي بن أبي طالب, ويقول إن أهل البيت مظلومون معتدى عليهم. علي شجاع رضا نشجع الناس, هل يسكت على الظلم؟ لماذا لم يذكر أنه خليفة النص؟ ويقول أمر الأمة معلق حتى أمر الأمة معلق حتى يخرج المهدي المنتظر. طيب المهدي المنتظر, ويقولون ما في طريق إلى الجنة إلا عن طريق عن طريق الأئمة المعصومين. طيب أمر الناس الآن معلق, من يعرف ما هو حال المهدي المنتظر إذا خرج؟ هل سيحكم بما عليه الآن؟ هل يكون مثلا التشريع الذي يأتي به ما عليه الرافضة أو يخالف؟ إن كان ما عليه الرافضة فلا حاجة إلى وجوده, وإن كان شيء آخر فيكون هم معذبون الآن, ما عرفوا الحق, هم هالكون أول من على أشقيهم. وكيف يعلق أمر الأمة بشخص دخل استردامه ولا يعلم حاله ولا ما يوصلهم إلى الجنة حتى يخرج هذا الشخص؟ والشرع لا يمكن أن تلوث هذا. المرأة إذا غاب عنها زوجها وطالت المدة فإنها وطالبة الفسخ تفسخ برفع الضرر عنها وهي امرأة, فكيف أمر الأمة معلق ولا يدرى ما حالهم حتى يخرج المهدي؟ أين العقول؟ فالمؤلف رحمه الله قال ونسب الخلافة لأبي بكر ثم خلافة عمر ثم عثمان ثم علي, قصد من هذا الرد على الرافضة الذين يقولون الخلافة لعلي أولا بالنص, ثم الحسن بن علي, ثم الحسين بن علي, ثم البقية من نسل الحسين. طيب نشوف كلام المؤلف, يقول يثبتوا خلافة أبي بكر رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم باختيار الصحابة إياه, هذا قول الصواب أنها بالاختيار والانتخاب, وقيل بالنص الجلي وقيل بالنص الخفي, ثلاثة أقوال لكن هذا القول مختلف. ثم خلافة عمر بعد أبي بكر رضي الله عنه باستخلاف أبي بكر إياه, ثبت له الخلافة بولاية العهد. ثم خلافة عثمان رضي الله عنه باجتماع للشورى يعني الستة وسائر المسلمين عليه عن أمر عمر, شيخ الإسلام يبين أن الخلافة ثبتت بالاختيار لأبي بكر لا بالنص. يقول التحقيق في خلافة أبي بكر، يقول الشيخ الإسلام، وهو الذي يدل عليه كلام أحمد رحمه الله، أنها انعقدت باختيار الصحابة ومبايعتهم له، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بوقوعها على سبيل الحمد لها والرضا بها، وأنه أمر بطاعته وتفويض الأمر إليه، وأنه دل الأمة وأرشدهم إلى بيعته. فهذه الأربعة، الأوجه الثلاثة، الخبر والأمر والإرشاد، ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال فثبتت صحة خلافته ووجوب طاعته بالكتاب والسنة والإجماع، وإن كانت إنما انعقدت بالإجماع والاختيار. ثم خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ببيعة من بايع من البدريين، يعني أهل بدر، عمار بن ياسر وسهل بن حنيف ومن تبعهم من سائر الصحابة مع سابقته وفضله. ويقولون، يعني أهل السنة والجماعة، بتفضيل الصحابة الذين رضي الله عنهم، وهم أهل بيعة الرضوان. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة، وهم كانوا 1400. وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم، هذا ينبغي أن أذكره المؤلف، لا يدخل النار أحد بايع، لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. وأيهما أفضل، أهل بدر أو أهل بيعة الرضوان؟ من العلماء ما قدم البدريين، يقول لعمر وما يدرك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد أغفرت لكم. ومنهم من قدم أهل بيعة الرضوان. وكذلك السابقون الأولون، قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. من هم السابقون الأولون؟ قيل إن السابقين الأولين هم الذين أسلموا قبل صلح الحديبية، قبل صلح الحديبية. وقيل هم الذين صلوا إلى القبلتين، بيت المقدس والكعبة. والصواب القول الأول، لأن الذين الصلاة إلى القبلة المنسوخة ليس فيها فضيلة، ولأنه لم يدل دليل على أنهم، ولأن يكون العدد قليل. لكن السابقون الأول الذين أسلموا قبل صلح الحديبية، صلح الحديبية حد فاصل، من أسلم قبله هو من السابقين الأولين، ومن أسلم بعده فليس منهم. ثم يليهم الذين أسلموا بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة، ومنهم خالد بن الوليد. ثم يليهم مسلمة الفتح الذين أسلموا بعد فتح مكة، ومنهم أبو سفيان وابن يزيد ومعاوية. والصحابة يتفاوتون تفاوتا عظيما، السابقون الأولون رتبتهم عالية، فضلهم عالي، الذين أسلموا قبل صلح الحديبية لا يصلهم من بعدهم. ولهذا لما حصل نزاع، يعني خلاف عادي، بين عبد الرحمن بن عوف وهو من السابقين الأولين، وبين خالد بن الوليد وهو من أسلم بعد صلح الحديبية، سابق خالد بن الوليد أسلم من السابقين الأولين، وعبد الرحمن من السابقين الأولين. عبد الرحمن أسلم متى؟ قديم قبل صلح الحديبية. وخالد متى أسلم؟ بعد صلح الحديبية. حصل سوء تفاهم بين خالد وعبد الرحمن بن عوف. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هل أنتم تاركوا لآن هو الذي نفسي بيده؟ أو أول حديث لما حصل النزاع بين خالد وعبد الرحمن عوف، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، يخاطب من؟ يخاطب خالد، لا تسبوا أصحابي الذين تقدموا، كلهم أصحابه. والنبي يخاطب، ينهى من له صحبة أخرى أن يسب من له صحبة أولى، قال تسبوا أصحابي فهو الذي نفسي بيده. يخاطب من؟ خالد. ومن لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا رصيفة. لو أنفق الصحابي المتأخر مثل أحد ذهب، وأنفق عبد الرحمن بن عوف مد من الكف أو نصه، ما لحقه خالد. تفاوت عظيم. لو أنفق خالد مثل أحد وأنفق عبد الرحمن بن عوف مد من الكف أو نصف المد، لسبقه عبد الرحمن. هذا كان التفاوت بين الصحابة أنفسهم. فكيف التفاوت بين الصحابة والتابعين؟ لا تسبوا أصحابي هو الذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا رصيفة. هذا تفاوت عظيم. مزية الصحبة، لا يلحق. قوم اختاروا الله صحبة نبيه، شهدوا رسول الله وصحبوه وجاهدوا معه وشهدوا التنزيل وسمعوا القرآن ونشروا دين الله في مشارق الأرض ومغاربها، قوم لا يكون ولا لا كان ولا يكون مثلهم. قال المؤلف رحمه الله إذن السابقون الأولون فيهم قولان، القول الأول أنهم من أسلم قبل صلح الحديبية، والثاني أنهم من صلى القبلتين، والقول الأول هو الصواب. ولهذا قال الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا ثم قال وكل وعد الله الحسنى والجنة كل موعود بالجنة حسنى الجنة المتقدم والمتأخر لكن أولئك أعلى لا يستوي هؤلاء مع هؤلاء لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح صلح الحديبية فتح سماه الله فتحا إنا فتحنا لك فتحا مبينا المراد به صلح الحديبية قال عمر رسول الله أفتح هو قال نعم سماه الله صلح سماه فتح لا يستوي من أنفق من قبل فتح كعبد الرحمن العوف ومن أنفق بعده كخالد لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتل ثم قال الله وكلا وعد الله الحسنى كل موعود بالجنة المتقدم والمتأخر لكنهم متفاوتون قال المؤلف رحمه الله ومن أثبت الله رضاه عنه لم يكن منه بعد ذلك ما يوجب سخط الله عليه قال الله لقد رضي الله عن المؤمنين أثبت الله له الرضا فلا يمكن أن يسخط عليه ولم يوجب ذلك للتابعين التابعين ما وجب لهم الرضا إلا بالإحسان قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم إذن الرضا لمن للسابقين والمهاجرين والتابعين إذا كان بإحسان بشرط والتابع بغير إحسان ليس له رضا فمن كان من التابعين من بعدهم لم يأتي بالإحسان فلا مدخل له في ذلك ومن غاضه مكانهم من الله فهو مخوف عليه ما لا شيء أعظم منه يعني من كان يغيظه الصحابة فيخفى عليه يخشى عليه من النفاق يقول المؤلف من غاضه من كان يغيظه الصحابة ويرى عداوتهم وأنهم يغيظونه فهذا منافق يقول المؤلف لقول الله عز وجل محمد رسول الله في آخر سورة الفتح والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم فراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزار أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار هذا الشاهد ليغيظ بهم الكفار أخبر الله أن الصحابة يغيظ بهم الكفار فمن أغاظه الكفار كالرافضة فهو كافر هذا استدلال الإمام مالك استدل بهذه على كفر الرافضة لأن الله قال عن الصحابة يغيظ بهم الكفار والرافضة يغيظهم الصحابة ودل على أنهم كفار هذا استدلال من؟ الإمام مالك استدل من آية الفتح على كفر الرافضة بأن الله أخبر أن الصحابة يغيظ الله بهم الكفار والرافضة يغيظهم الصحابة ودل على أنهم كفار شو قال المؤلف فأخبر أنهم جعلهم غيظا للكافرين الصحابة وقالوا بخلافتهم يعني المؤمنون قالوا بخلافتهم لقول الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات فخطب بقوله منكم من نزلت الآية وهم على النبي صلى الله عليه وسلم على دينه خطب من هم هؤلاء هم الصحابة نزلت الآية وهم على دين الصحابة فقال بعد ذلك ليستخلفنهم في الأرض يعني الصحابة كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا قال المؤلف فمكن الله بأبي بكر الصديق وعمر وعثمان الذين وعد الله آمنين يغزون ولا يغزون ويخيفون العدو ولا يخيفون العدو شو كيف استنبط المؤلف خلافة الثلاث من آية قال وعد الله الذين آمنوا منكم الصحابة من هم هؤلاء الذين نزلت الآية ومعهم قال لا يستخلفنهم في الأرض من الذي استخلف بعد الرسول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ولا يمكن لهم دينهم الذي تراه من الذي يمكن لهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ولا يبدل لهم من بعد خوفهم أمنا آمنوا يغزون ولا يغزون لا يشركون به شيئا شوف استنباط المؤلف في خلافة الأئمة الأربعة رد على الرافضة ثم قال الحافظ ابن كثير استدل بآية بيّن أن الإمام مالك استدل بآية الفتح على كفر الرافضة قال ومن هذه الآية يعني انتزع الإمام مالك رحمه الله في رواية تكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة قال لأنهم يغيظونهم ومن غاض الصحابة فهو كافر لهذه الآية ووافقه طائفة من العلماء على ذلك والحديث في فضائل الصحابة والنهي عن التعرض لهم بمساء كثيرة يكفيهم ثناء الله عليهم ورضاه عنهم وقال أبو عثمان الصابوني في عقد السلام بعد أن أورد هذه الآية والتي قبلها فمن أحبهم وتولاهم ودعا لهم ورعى حقوقهم وعرف فضلهم فاز في الفائزين ومن أبغضهم وسبهم ونسبهم إلى ما تنسبهم إليه الروافض والخوارج فقد هلك في الهالكين قال المؤلف رحمه الله وقال الله عز وجل لقوم تخلفوا عن نبيه عليه السلام في الغزوة التي ندبهم إليها. ما هي الغزوة؟ غزوة تبوك. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج، إذا رجعك الله يا محمد إلى طائفة منهم من المنافقين فاستأذنوك للخروج، فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. فلما لقوا النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه الإذن في الخروج للغزو فلم يأذن لهم، أنزل الله: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله. قل لهم يا رسول: قل لن تتبعونا، كذلك قال الله من قبل، يعني قال الله فذلك استأذنوك الخروج فلن تخرجوا معي أبدا، كذلك قال الله من قبل. ماذا يقول؟ فسيقولون بل تحسدوننا، قال الله: بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. وقال لهم: قل للمخلفين من الأعراب، لأنهم عندهم نفاق، ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. هذا وعيده. قال المؤلف: والذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحياء خوطبوا بذلك لما تخلفوا عنه، الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خوطبوا أحياء خوطبوا بذلك لما تخلفوا عنه، وبقي منهم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فأوجب لهم بطاعته إياهم الأجر وبترك طاعتهم العذاب. قال: فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا يعذبكم عذابا أليما. من هو الذي خطبوا في عهد النبي أحياء؟ خطبوا بذلك لما تخلفوا عنه، وبقي منهم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان علي، فأوجب لهم بطاعتهم بطاعة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان الأجر، وبترك طاعتهم العذاب الأليم إذانا من الله تعالى بخلافتهم. استنباط رضي الله عنهم: ولا جعل في قلوبنا غلا لأحد منهم. فإذا ثبت خلافة واحد منهم، إذا ثبت خلافة واحد انتظب منها خلافة الأربعة.
نعم.